أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة التي دلل بها العلماء على أن الوضع للأعم. قلنا إن الدليل الأول هو التبادر، فإنه إذا أطلقت هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، ينسبق إلى الذهن الأعم من الصحيح والفاسد. ثم أوردنا إشكالا على هذا الاستدلال، وهذا الإشكال أوردناه فيما تقدم أيضا على الاستدلال بالتبادر للوضع للصحيح. وخلاصته إن التبادر لا يستند إلى حق اللفظ، فلعله يستند إلى وجود القرينة. الدليل الثاني عدم صحة السلب عن الفاسد، فالصلاة كما تطلق على الصلاة التامة في أجزائها وشرائطها، كذلك تطلق على المنخرمة لبعض أجزائها والمختل فيها بعض الشرائط، هذه صلاة وتلك صلاة. نعم، قلنا إن هذا الاستدلال كما تقدم وقع موردا للبحث باعتبار كيف يتأتى تصوير الجامع بين الأعم، بين الفاسد والصحيح، أي في الأعم بين في الأعم من الصحيح والفاسد. بناء على ما أورده الماتن من تشييده لابن المحقق الأصفهاني من أن هذه الماهيات هي ماهيات عرفية، ولا ضير ولا إشكال في الترديد في بعض أجزائها، أي أن يكون بعض أجزائها متحققا تارة ومنتفا تارة أخرى. نعم، بالخصوص على ما أفاده الماتن باعتبار أن الجامع قد يكون هذا الجامع الذي هو جامع مستظهر لدى العرف من خلال طبيعتهم في تعاملهم مع ما يبتكرونه ويخترعونه من الماهيات لديهم. الأمور المخترعة عندهم يستطيع العرف أن يرى جامعا بارتكازه وفطرته لهذه الماهية المخترعة. نعم، بين الأفراد الذي ينطبق عليها الاسم. ونحن وإن لم نستطع أن نستكشف هذا الجامع ونقول إن الجامع مثلا هو معظم الأجزاء، ما استطعنا، لأن كل جامع فرضنا يرد عليه إشكال كما تقدم، غير الجامع الذي أورده المحقق الأصفهاني، هذا خال من الإشكال، لكن قلنا هذا جامع عرفي. إذا لم نستطع أن نعين الجامع ما هو، هذا ليس بدليلا على عدم وجود الجامع، معنى إذ يمكن أن يكون الجامع هناك ما يدلل عليه ويكشف عنه. فمع فرض صحة هذه النظرية أنه لا يصح سلب أسماء العبادات الفاسدة عن المسميات، فعدم صحة السلب تكشف عن وجود الجامع، وتحقق ذلك الجامع في الأعم من الصحيح والفاسد. نعم، لكن هذا الاستدلال يرده الماتن باعتبار أن عدم صحة السلب لعله لوجود عناية، وهو أن المتشرعات في استعمالاتهم وتعاملاتهم يطلقون أسماء العبادات على المسميات على الأعم من الصحيح والفاسد باعتبار أن ذلك موئلا وموردا لأغراضهم، وترتب ما يريدون أن يرتبوه على الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يكشف عن الوضع للأعم. كان هذا هو الدليل الثاني، والمناقشة بهذه المناقشة التي أوردها المأتن. الدليل الثالث صحة التقسيم. ألسنا نقول إن الصوم ينقسم إلى صحيح وفاسد وغير صحيح، والحج ينقسم إلى حج صحيح وإلى حج فاسد. إن أصحاب الأراك لا حج لهم كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله. هذا التقسيم يكشف عن وجود تحقق المقسم في كل من القسمين. الآن أنا عندما أقسم الإنسان أو أصنف الإنسان إلى أصنافه وأقسم الحيوان إلى أنواعه مثلا، هذا التقسيم يكشف عن وجود المقسم. ما هو المقسم؟ هو الحس والحركة. الأمر كذلك في تقسيمنا للعبادة إلى الصحيحة وغيرها غير الصحيحة، هناك كشف نستنبطه من هذا التقسيم. ما هو المستكشف؟ أن المقسم يوجد في القسمين، وإذا كان المقسم يوجد في القسمين فالاسم يصدق على القسمين، على الصحيحة العبادة الصحيحة وعلى العبادة الناقصة الفاسدة غير التامة على نحو واحد. ولذلك يقول صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد تدل على انطباق المسمى. المسمى اللي لماذا ينطبق المسمى؟ لوجود المقسم في القسمين. نحن لماذا أطلقنا الصلاة على الصلاة التامة في أجزائها وشرائطها؟ أطلقنا الصلاة مثلا إما لترتب الغرض أو لوجود معظم الأجزاء، أو أن الشارع وضع للمسمى بغض النظر عن ترتب الغرض أو وجود معظم الأجزاء، والمسمى يتحقق في القسم. فإذا كان الأمر كذلك فالمقسم متحقق وموجود في الصحيح والفاسد هكذا. أما الإشكال الذي يورده الماتن على الاستدلال بهذا الدليل الثالث، يقول ألم تورد فيما تقدم من كلامك ألم تورد منعا؟ قلت أنه لا يصح الاستدلال بصحة التقسيم إلى العبادة الصحيحة، أو لا يصح القياس الصحيح أو التام والناقص لا يصح قياسه على المعيب والصحيح، لأن المعيب والصحيح وصفان، العيب وصف يطرأ على الماهية التامة، تكون معيبة بعد تماميتها، قد لا تكون كل ما هي تمت بأجزائها وشرائطها طرأ عليها العيب، قد يكون العيب ماذا؟ غير عارض، متأصل في الماهية، ولكن الماهيات لدى العرب تفهم بهذه الكيفية، أي أن يقال إن هذا البيت تم بناؤه فانهدمت بعض الغراب، أو طارت مثلا بعض ديكورات الغراب، فالعيب طارئ، هذا ما يفهمه العرف، ولذلك قال الماتن لا يصح التنظير بين الماهية التامة والناقصة بالماهية الصحيحة والمعيبة، هذا فرق، الصحيح والمعيب يختلف عن التام والناقص. أي يقول وما سبق من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم، كنا لا صح التقسيم، إنما هو بالتقسيم للتام والناقص، هناك قلنا لتوقف صدق التمامية والنقص على دخل الجزء بخلاف الماذا؟ الصحة والعين لا يتوقفان، الذي يدوران مداره في المسمى بخلاف الصحة والفساد، فإن المعيار فيهما ترتب الغرض النوعي، وهذا نستطيع أن نقول بترتب الغرض النوعي، أليس الغرض النوعي مثلا هو النهي عن الفحشاء والمنكر؟ نرى أن من يصلي وينسى جزءان مو فقط يترتب الغرض، إلا أكثر من الغرض، كيف أكثر من الغرض؟ قد تتعجبون، نقول نعم، باعتبار أن هذه الصلاة التي نسي فيها الجزء كانت في غاية الخضوع والخشوع والتوجه إلى الله، نعم، بخلاف الصحة والفساد فإن المعيار فيهما ترتب الغرض النوعي وعدم ترتب الغرض النوعي، وإذا افترضنا أن الغرض النوعي يترتب في بعض الأحيان على الصحيحة والفاسدة، فلا بأس بوجود المقسم في قسمين وبإطلاق الاسم على العبادتين، العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة، نظير الصحة والعيب، يعني هذا صحيح لكن طرأ عليه العيب، تلك أيضا أجزاءها تامة لكن تكون فاسدة مثلا باختلال شرطها، أو يترتب عليها الغرض لكن طرأ عليها الفساد، هكذا. يقول إن هذا الاستدلال أيضا ليس بتام، وتتضح عدم تمامية هذا الاستدلال من خلال ما مر علينا في الأبحاث السابقة، وهو أن الاسم عندما يريد أن يضعه الشارع على المسمى على أي نحو يكون وضعه له، هل على نحو يحدد أجزاء ماهية المسمى ويعين تلك الأجزاء، أو على نحو فيه إبهام وغموض لا تحديد لتلك الأجزاء، قد منعنا هذا النحو الثاني من الوضع، على فرض أن الشارع قد وضع لا بد أن يكون وضعه مستلزما لنوع من التحديد للأجزاء الدخيلة في تحقق الماهية، أو فيما له دخل في تحقق الماهية، ولا يمكن أن نقول إنه بصحة التقسيم نستكشف أن الشارع وضع للأعام. لماذا؟ لأن الوضع لو كان للأعام لكان صدق الاسم على المسمى الفاسد فيه تحديد لتلك الماهية وتعيين لها. ومن الواضح أن الوضع لا يستلزم إذا كان للأعام لا يستلزم التحديد، بل يكون هناك الغموض والإذهان للمسمى الموضوع له، لأنه تارة تدخل بعض الأجزاء وأخرى تخرج. ولذلك يقول ويظهر الحال فيه في هذا الاستدلال، استدلال رقم 3، أننا نستطيع أن ندعي أن الوضع للأعم بصحة التقسيم فيما مما تقدم في سابقه لوضوح أن صحة التقسيم غير كاشفة عن عموم المعنى الموضوع له، بالخصوص إذا جعلنا المعنى الموضوع له فيه تحديد. إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية، وأن وكيف يتاح لنا أن ندعي أن الواضع قد وضع للقسمين بحدودهما المفهومية؟ ولا طريق لإثبات ذلك في المقام بعدما سبق من أن الجامع بين التام والناقص أمر لا يكاد أن يدرك إلا من خلال بعض اللوازم والقرائن الدالة عليه، يعني العرف يدركه من خلال ارتكازه كما تقدم. أما في مقام الوضع على أي نحو وضعه لابد أن تكون الماهية محددة، فإذا كانت الماهية محددة فنحن نستظهر أن هذا التقسيم قد يكون بعكس ما قاله المستدل من أن هذا التقسيم إنما كان لعناية وأن الأصل كان الوضع للصحيح. معي أنتم؟ ولذلك يقول ولا طريق لإثبات ذلك في المقام بعدما سبق من أن الجامع بين التام والناقص ارتكازي تخفى فيه العناية، حيث قد يكون هو المراد في المقام وإن لم يكن موضوعا له، يعني أطلق الاسم عليه تجوزا وعناية. يعني شو يريد يقول في بين السطور في عمق كلامه؟ يريد أن يقول لعل الوضع من خلال صحة التقسيم سوف نستكشف أن الوضع للصحيح، وأن الإطلاق على الفاسد كان لمجازا وعنايته، لأن الوضع إنما يكون من خلال التحديد للحدود المفهومية للمسمى. ولا نستطيع أن نقول بوجود هذا التحديد إذا قلنا أن الوضع إن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، لأن الجامع لا يمكن أن ينظر إليه في رتبة الوضع أو أن يدرك، قد لا يدرك إلا في مرتبة متأخرة. نعم. إذا هذا الاستدلال أيضا يسقط، يعني لا يكون دليلا دالا على أن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. الدليل الرابع، هذا الدليل بالرواية، أحد يستطيع أن يرد روايات النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام؟ فهذا معناه عدم ماذا؟ كون الإنسان يسير على وفق المنهج الشرعي. الشارع المقدس يطلق هذه العبادات على الأعم من الصحيحة والفاسدة، وأنتم تقولون إن الشارع وضع للصحيحة فقط فحاس، هذا خلاف ما يصرح به الشارع. عندما نرجع الى الروايات نجد جملة من الروايات، هذه الروايات تقول ان الصلاة الفاسدة صلاة غير الصحيحة صلاة، مثل هذه الرواية. لاحظوا هذه الرواية، بني الاسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لعلي وابنائه المعصومين عليه السلام. نعم. ثم يقول الامام عليه السلام، الامام الباقر، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فاخذ الناس باربع وتركوا الخامسة الولاية. فلما يكون الهرم كله بني على ماذا؟ خمس دعاء، فتطير تنتفي دعامة من الدعاء، وهذه الدعامة اشارت اليها الروايات على انها اذا لم تتوافر، اذا لم تتحقق، ثم اتى المكلف ببقية الدعائم، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، فهذه الأعمال التي يأتي بها غير مقبولة منه بل مردود عليه. وكما ورد في الروايات إن الله يريد أن يطاع من حيث أمر لا كما يريد العالم، وقد نظرت الروايات ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. إبليس بالسجود لآدم فقال يا إلهي اعتني واسجد لك سجدة لا يسجدها أحد من خلقك. قال له الباري تبارك وتعالى، رد عليه، أريد أن أطاع من حيث أمري لا من حيث تريد أنت. معا ترى هذه الرواية فيها يعني صراحة دلالات عميقة ومطالب دقيقة تظهر لأولي النهى وأصحاب الحجاب. الله لا يريد أن يطاع بأي كيفية من الكيفيات، سنجي يخترع يعني طلع أشياء من عندياته، لا امشي في المنهج، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله يريد أن يطاع من حيث أمر. فإذا الإنسان لم يأخذ بالولاية لأهل البيت عليهم السلام، لاحظوا بعض الروايات الأخرى ماذا تقول، أما لو أن رجلا قام ليلة مبسيئة بالفراغ وصام نهارا وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ما قبل ذلك من؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يريد الأعمال التي ينظر إليها العبد على أنها تتفق مع مزاجه مع أهوائه، ولكنها لا تنسجم مع حقيقة التشريع الذي شرعه الباري تبارك وتعالى. فإذا هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول أن تلك العبادات وأن تمت أجزاؤها وشرائطها فهي أيضا باطل، لأن يوجد قيد لم يتوفى. طيب ذلك القيد هو أن جميع الأعمال قيدت بالولاية لولي الله، فإذا اختل القيد بطل المشروط بتحقق ذلك القيد. فلا يقول الأصوليون أن القيد خارج وأن أثره داخل في المقيد الذي هو التقيد، هكذا الأمر، يعني أن الولاية أو أثر الولاية لابد أن ينعكس على الأعمال التي يأتي بها المكلف، فتكون أعماله غير غير المقيدات ولايته لأولياء الله غير مقبولة، يعني فاسدة. وإذا كانت فاسدة أي غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فلماذا أطلق الإمام عليه السلام أسماء العبادات عليها وقال إن الناس أخذوا بها، يعني صلوا صاموا حجوا ذكروا. فإذا أطلق الإمام ألفاظ العبادات وأسماءها على مسمياتها أم لا؟ أطلق كما في هذه الرواية. ولذلك لاحظوا ماذا يقول مالك: فإن الأخذ بالأربعي في الأول وبالصوم والتصدق والحج في الرواية الثانية لا يكون إلا بإرادة غير الصحيح الدال على أن العبادة باطلة فاسدة. نعم. وهذا جمال لو صلى من اختل شرط في صلاته. الحائض لو أرادت أن تصلي تستطيع أن تصلي؟ لا، الصلاة المقيدة بالقيد الشرعي الاستطاعة الشرعية والقدرة على الاتيان بالعمل. كلامك صحيح، يعني تستطيع من حيث ولا تستطيع من حيث آخر.
لا.
سيأتي هذا الكلام من هنا. على كل يقول الخلاصة أن الروايات أطلقت أسماء العبادات على مسمياتها غير الصحيحة. نعم. وهو يقول مما تضمن نهي الحائض، والروايات التي ماذا دل أطلقت الصلاة على الصلاة المخرومة بجزء من أجزائها أو الفاقدة لشرط من شرائطها. ويقول هذه الروايات كثيرة لتعذر الصحيح من هذه حق الحائض. فهذا النهي هنا مو نهي ماذا كما يقولون، يعني النهي هنا يقولون هل نستكشف منه الفساد، يعني نهي مولوي او نهي ارشادي يدلل على عدم صحة المأتي به يكشف عن عدم الصحة. طبعا ها هنا الماتن في مناقشته لهذا يأتي ببعض الاحتمالات. يقول اولا ما المراد من استعمال الامام لاسماء هذه العبادات واطلاق الامام هذه الاسماء على المسميات؟ ما هو المراد؟ هل المراد ان الامام عليه السلام اطلق الاسم على الاعم من الصحيح والفاسد كما يريد المستدل حتى يكون الوضع للاعم؟ اذا كان مراد المستدل ذلك فالامام لكلامه احتمالات اخرى، ومع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال. وفيه ان الاستعمال عام من الحقيقة كما سبق، لان الامام استخدم مجازا لكن كذلك بنظير ذلك للصحيح على ان المراد من الاربع. ثم من قال لك ان الامام استخدم الفاظ الصلاة اللي نبه عليه الشيخ؟ من قال لكم ان الامام عندما اطلق فاخذ الناس باربع، يعني اطلق لفظة الصلاة او العبادات على هذه الاربع بما يعني العبادات الفاسدة؟ لا، الصحيحة بنظرها حكى الإمام عليه السلام للعبادات الصحيحة بنظر الغير، بل حتى بنظرنا صحيحة لكنها هي مقيدة وقد أو مشروطة حتى بشرط متأخر. ولذلك الإنسان إذا آمن بالولاية قبلت أعماله، بل حتى كما يظهر من بعض الأعمال الأعمال مشروطة بالتقوى لكن على نحو شرط المتأخر، بالتوبة على نحو شرط المتأخر. فإذا كان أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، من تاب تاب الله عليه كلها على نحو الشروط المتأخرة تكون صحيحة في الإطلاق وفي لفظ الإمام، أي أن الإمام لا كما توهم المستدل أطلق الأسماء على المسميات الفاسدة حتى نقول إن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، لا، الاسم على المسمى الصحيح ولكنه مشروط بشرط متأخر وهو الولاية، فإذا لم تتحقق الولاية لا يقبل. أي نعم. وفيه أن الاستعمال عام الحقيقة كما سبق في الاستدلال بنظير ذلك للصحيح، على أن المراد من الأربعة التي أخذ بها في الأول هي التي بني عليها الإسلام وهي خصوص الصحيحة. الإسلام يبنى على العبادات الفاسدة على العبادات الصحيحة، فلا بد من كون الأخذ بها. هنا يقول أنه إذا أخذ بها ولم يؤخذ بما هو مشروط بصحتها وهو الولاية، ولو أن هذا غير مقبول معالا نتيجتان، ولا يبقى معلق يعني قابل لأن يكون موردا للقبول، ولو لاعتقادهم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالولاية لولي الله لأولياء الله يعتقدون في ظاهر الحال أن هذه العبادات صحيحة، فلا يكشف عن صدق المسمى بفعلهم حقيقة. نعم. ولذلك عندنا مثلا يقول مثلا لا تصلي وأنت محدث، هذا نهي، يقول لك لا تأتي بالصلاة وأنت على حدث، يعني لا بد أن تكون متطهرا ليسوغ لك الإتيان بالعبادة المشروطة بالطهارة، فلو أتيت بالعبادة وأنت محدث العبادة هذه فاسدة. لكن ما المراد هنا من النهي؟ هل المراد بالنهي هنا نهي مولوي أو نهي إرشادي؟ لنرى نستكشف من خلاله أحد النهيين، أن الوضع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. يقول هاون إذا كان النهي مولويا راجعا إلى تحريم الفعل، مثل ماذا؟ مثل تحريم فعل الصلاة على المحدث كما هو المدعى في وجه الاستدلال، فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا. المحرم ما هو ليناسب العام؟ المحرم هو العبادة التي يجتزأ بها وتكون صحيحة ومصطفى للتكليف، لا تكون إلا مع توافر الشر. معي أنتم؟ فهذه يدل على النهي المولوي، يدل على على العبادة الصحيحة، هكذا يفهم منه. وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل كما هو المدعى في وجه الاستدلال، فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ليناسب الأعم كما جاء في استدلال المستدل، بل خصوص ما هو الصحيح صحيح لولا الجهة الموجبة للنهي، ولولا أنك على غير طهارة لكانت هذه الصلاة تامة يجتزأ بها وتسقط أمرها. وبعبارة أخرى لا بد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل، سواء قلنا بأن الشارع وضع للصحيح أو وضع أسماء عبادات للأعم من الصحيح والفاسد، إذ على الأعم لا، الأعم يراد من الإطلاق بعض أفراد المسلم، ما يراد بأن عندما قال أطلق الصلاة تنطبق على كل صلاة، بل الصلاة صحيحة، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما يصدق عليه المسمى لولا الجهة التي تخلفت فانقام شرط بسبب تخلفها أو فقد شرط أو انخرم جوز. ولا مرجح للأول يصح الاستدلال بمثل هذا الاستعمال، يعني نحن لا نستطيع أن نقول إن استعمال الشارع كان للأعم ونستظهر من خلال النهي أن النهي مولوي وأطلق العبادة على الفاسدة، لأنه هو يريد العبادة الصحيحة لولا تخلف هذا الجزء أو فقدان ذلك الشرط. إن قال أن بعضهم أورد إشكالا، بهذا الإشكال أراد أن يثبت أن الوضع للأعلى. ما هو الإشكال؟ شوف الإشكال، يقول نحن في بعض الأحايين نستطيع أن ننذر ترك الصلاة. أنا لا أصلي، الصلاة صحيحة. عجيب، كيف تنذر ويكون النذر منعقدا بل وراجحا، يعني راجحا ومنعقدا، مثل ما لو نذرت ألا تصلي في الحمام أو في معاطن الإبل، هذا النهي ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد، لأنه مرجوح في طرفه، يعني في طرفه وراجح في طرفه الآخر، أقصد الإتيان بالعبادة هنا مرجوحة. صح يا راجع فيه، نعم لا ينعقد لي لكن راجع. ولذلك يقول ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع عدم حصول الصحيح منه. يقول أنت العبادة ها هنا صحيحة ومع ذلك لا يصح الإتيان بها، فأنتم ما تقولون أنه بما أنه لا يصح الإتيان بها، فبما أنه لا يصح الإتيان بها فأطلق فالمراد بها الصحيح ولا تطلق على الفاسد. نقول لكم في بعض الأحيان حتى الصحيح لا يصح الإتيان به، وهذا مو دليل عدم صحة الإتيان به، لا يكشف أن الإطلاق لا يكون إلا على الصحيح. انتبهنا الإشكال. ولذلك نحن يمكن أن ننذر أن ندع الصلاة في بعض الأماكن والصلاة صحيحة ولكنها باعتبار الطارئ عليها لا تصح. نعم أي. يقول هذا الإشكال مندفع بما سبق من أن الاستعمال هذا أهم من الحقيقة، مو استعمال حقيقي في النذر. معي؟ فإذا كان الاستعمال أهم من الحقيقة لا يرد هذا الإشكال، لا يقال أن الشارع أراد أن يطلق أسماء العبادات على الأعم من الصحيح والفاسد، ولا يمكن الاستدلال بأن العبادة لا تصدق إلا على الصحيحة، لأنه وإن ورد النهي عنها سواء كان النهي مولويا أو إرشاديا فنستكشف من خلال النهيين أن المأتي به المسقط للأمر والمجتزأ به في مقام الامتثال هو العبادة الصحيحة دون المنهي عنها المشار إلى أنها أيضا الصحيحة لولا انخرام الجزء أو فقدانش الشارع. يقول الانتفاعي بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا الاستعمال حتى وإن ورد هذا أعم من الحقيقة، قال صح أنا نذرت أن لا أتي بالصلاة في معاطن الإبل، لكن هذا أطلقت لفظة الصلاة في المورد لا أريد به أنه وقت عليه مثلا مجازا. أي ولزوم ابتناء الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوجهين المتقدمين. أي وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقت عن متابعتهم، كما يضيق الوقت عن التعرض للوجوه الأخرى التي أوردها الشيخ الأعظم في تقريراته على أن الوضع يمكن أن يكون للأعم بأحد تلك الوجوه التي ذكرها الشيخ. يقول كل تلك الوجوه المذكورة في كلام الشيخ رحمه الله غير كافية لإثبات الوضع للأعم. الشيخ طبعا مال إلى أن الوضع ماذا صحيح، ولكنه أورد بعض الاستدلالات التي يمكن أن تشكل دليلا على الوضع للأعم، إما بمجموعها أو بكل واحد منها على حدة. يقول جميع هذه الاستدلالات سواء التبادر صحة السيل اطلاق الاسم على المسمى الفاسد كما في الروايات معا صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد كل هذه الوجوه حتى لو ضممنا بعضها الى بعضها الاخر يعني لم نستدل بكل واحد على حدة لا نستطيع ان نثبت ان الوضع وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه باثبات احد الامرين من الصحيح والاعان لان كل الاستدلالات التي اوردت وجدنا ورود اشكال عليها واذا كان يرد اشكال على كل من الامرين لابد نحن طبعا ان نرجح ان الوضع اما يكون صحيح او الاعان ما هي الادلة التي استفاد منها من كون الوضع صحيح او الاعان يأتي الكلام عليها صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين.